بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على توفيقه وتيسيره لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، والذي أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه المحاضرة إلقاء واستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة الفضلاء، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، وذلك حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين، بعثه حجة على الخلق أجمعين، ومحجة للسالكين، ورحمة للعالمين. بعثه جل وعلا بالحنيفية السمحة، فوضحها توضيحا وبينها كما أراد ربه، بيانا واضحا جليا، تحريما وتحليلا، وإباحة وندبا، حتى تمت سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيده الله جل وعلا بملائكته المقربين، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه والناس يعيشون فوضى لا حدود لها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله خير قيام، وأدى الأمانة أفضل أداء، حتى إن الله جل وعلا أنزل عليه بعد عصر يوم عرفة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله جل وعلا به الدين وأتم به النعمة وختم به جل وعلا النبوات، النبوة والرسالة. ولذلك ربنا جل وعلا صنع نبيه على عينه حينما زكى لسانه، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله جل وعلا بعمره، ولم يقسم بعمر أحد من أنبيائه ورسله، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أعطاه الله جل وعلا حتى الرضا، قال سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا النبي الكريم جعله الله جل وعلا، جعل طريقه إلى جنته سبحانه وتعالى، بمعنى أن من سلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ هديه واتبع سنته فإنه سائر على الطريق الموصلة إلى جنة الله رب العالمين. والله جل وعلا جعل هذا النبي جعل أقواله وأفعاله وتصرفاته جعلها الميزان الراجح لكل قول وعمل وفعل يتقرب به الإنسان إلى الله رب العالمين. ولذلك تعلمون بأنه لا أحد يتبع في الأفعال إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم حجة. ولأجل هذا يفسر أهل العلم أو يعرفون السنة فيقولون هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرنا الله جل وعلا باتباعه وبطاعته. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على تأكيد هذا الأمر، فقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل قضاء الله سواء بسواء. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل عليه وحيه وأمره، ولذلك لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد وردت وقد جاءت آيات عديدة في كتاب الله جل وعلا فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، بل إن الله جل وعلا علق الهداية التامة على طاعته واتباعه. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بل إن الله حرم التخير بين قوله وبين أقوالنا وآرائنا وأذواقنا. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يمكن أبدا أن تساوي بين رأيك وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن قضية عدم الاتباع قضية غاية في الخطورة، إذ فيها الحيلولة بين الله وبين قلب العبد. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم، حيلولة بين القلب وبين الله جل وعلا. يضرب القلب متى ما انحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن الهجرة هجرتان: هجرة البدن وهجرة القلب. أما هجرة البدن فهي الانتقال بهذا الجدث وبهذا الجسد، وأما هجرة القلب فالهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن تجعل قبلة قلبك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نتأمل في أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نجدهم كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم، ونجدهم كانوا يقفون على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، رجالا ونساء صغارا وكبارا. ما كانوا يتماحكون ولا يتفذلكون ولا يتلجلجون حينما يعرض عليهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يطيرون له طيرانا مستجيبين لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمهم بأن الله تعالى جعل النجاة والفكاك على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم أمرنا الله باتباعه فقال في نصوص كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. بل أمرنا ربنا جل وعلا باتباع سنته والأخذ من هديه ودله وطريقته وجعله القدوة الحسنة. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من الناس يتخذون قدوات في حياتهم لكنهم يهملون سيد القدوات صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر في الحقيقة يخفى على كثير من الناس، حتى بعض الطيبين تجدهم يتخذون قدوات، ولربما يتقمص الواحد شخصية هذه القدوة أو يحاول أن ينسجم وأن يندمج مع هذه القدوة وينسى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه أحيانا قد يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه بأن هذا الرجل الذي اتبعه أقواله وأفعاله على الحق والصواب. ولأجل هذا نحن بأمس الحاجة، بل إن قضية اتباعه تمثل ضرورة من الضروريات التي ينبغي لكل مسلم أن يجعلها شغله الشاغل وقلقه الساهر، وهذا لا يكون إلا في القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام، في النظر في هديه ودله، وفي التفتيش في دواوين السنة عن أحواله وأيامه وسننه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابن عمر رضي الله عنه كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا عجيبا، حتى إنه كان يتابعه في العادات وفي المباحات، مع أنه غير مأمور في ذلك، ولكن من شدة طاعته ومحبته واتباعه لهذا النبي الكريم كان رضي الله عنه وأرضاه يتابعه في مسألة المباحات والعادات. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حياته عظيمة وسيرته جليلة وأيامه رائعة عليه الصلاة والسلام. من أراد زيادة الإيمان فعليه بقراءة سيرة سيد الأنام، من أراد انشراح الصدر وطمأنينة القلب ولين العريكة وراحة البال فعليه بالالتفات إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل موقف من المواقف التي تعترض الإنسان في حياته، حينما يلتفت إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد الشفاء والبلسم بإذن الله جل وعلا فيها. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس تعاملا، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أحسن الناس عبادة لله جل وعلا وتقربا إليه. إذا ما جئنا إلى عبادته عليه الصلاة والسلام لنقتبس منها شعلة تنير دروبنا، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله لله ديمة، لأن العمل المبتور ليس له عند الله قيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، كان إذا عمل العمل أثبته وداوم عليه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنجده يصلي الصلاة لله جل وعلا بطمأنينة وبخشوع. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الصلاة مطمئنا خاشعا، ولربما كان يبكي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي بالماء من شدة تعلقه بالصلاة. كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث: إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، نادي بالصلاة. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يجعل لصلاته نصيبا، أو يجعل من ليله نصيبا من هذه الصلاة. إذا جاء الليل صف قدميه وقام لله رب العالمين يتلو كتابه ويتأمل في آيات الله جل وعلا. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتتورم قدماه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقولون له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. صلى معه حذيفة بن اليمان فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان حذيفة يقول كنت أظن أنه يقف عند المئة، وكذلك عبد الله بن مسعود، كذلك جابر وابن عباس وابن عمر، هؤلاء كلهم كانوا يصلون معه الليل أحيانا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قرأ عاش بروحه عليه الصلاة والسلام مع هذه الآيات. قرأ مرة قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام ويذرف الدموع صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في عيسى بن مريم يقول لربه عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الراوي فكان يركع فيها ويسجد، يعني قام الليل كله في هذه الآية عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان عليه الصلاة والسلام ربما انتفض قائما من فراشه الدافئ، قال مرة لعائشة ذريني أتعبد لربي، تقول يا رسول الله، تقول عائشة نمت معه حتى مس جلدي جلده، فقالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك، فقام إلى شن معلقة فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ثم تلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم أخذ يتلوها عليه الصلاة والسلام وقال بعدها ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. كان يقوم الليل ولا ينام مثل هذا النوم الذي نمارسه كأننا من أصحاب الكهف. كان عليه الصلاة والسلام ينزعج حينما يتأخر نساؤه عن قيام الليل فيقول أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان يحث ويحب قيام الليل، يقول عن عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل أبدا. نعم هذا هو شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الصيام ويدعو إلى الصيام، يصوم الاثنين ويصوم الخميس، ويبين أن الاثنين يوم ولد فيه وبعث فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا. كان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام، حتى إن الصيام له عادة ونفسه إلى الصيام منقادة عليه الصلاة والسلام. إذا أصبح يسأل أهله هل عندكم شيء، فإذا قالوا لا قال إن اليوم صائم. كان يصوم عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة الجليلة التي اختصها الله جل وعلا من دون العبادات. قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كان يحب الصيام عليه الصلاة والسلام. كذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن كثيرا، كيف لا والقرآن أنزله الله على قلبه تنزيلا، أنزله الله جل وعلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وثبته في فؤاده لا تحرك به لسانك. كان يكثر من حركة اللسان استعجالا، فأمره الله جل وعلا بأن يتأنى لأن الله تعالى يغرسه في قلبه غرسا. كان يحب قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام، كان يقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن أيضا من غيره. قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، في لفظ تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام، يتأثر بهذا القرآن. سمع مرة أبا موسى الأشعري يترنم ويتغنى بهذا القرآن ليلة من الليالي، فقال له من الغد: كيف ولو رأيتني أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبي داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشجع أصحاب الأصوات الندية الغض الطرية التي تتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فقال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويكثر من قراءته ويحبه، ما كان يحجبه عن القرآن شيء عليه الصلاة والسلام. يقرأه في الصلاة في خارج الصلاة، وكان يقوم به الليل عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. الآن استغنى الناس عن القرآن بالجرائد والمجلات والروايات والقصص، حتى استغنى كثير من طلبة العلم عن القرآن بالكتب، انصرفوا وجعلوا القرآن وراءهم ظهريا، لا يقرؤون القرآن إلا في المواسم، في رمضان أو في الجمعة، واهتموا بقراءة الكتب. نعم، طلب العلم من أجل ما يمكن، من أجل ما يسعى إليه طالب العلم، لكن ليس على حساب القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر العلامة شمس الدين ابن القيم، ذكر أحوال هجر القرآن، ومن ذلك ترك قراءته وتدبره، عده من هجران القرآن ومن جعله وراء الإنسان ظهرية. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قراءة القرآن. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وكان يكثر من ذكر الله، فكان يعظم الله ويقدس الله. كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تعظيما لله جل وعلا، كان لسانه رطبا من ذكر الله، كان يلهج بذكر الله، وما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، حتى إذا جلس في المجالس كان يذكر الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار والتوبة. الآن في وقتنا لو أن شخصا ذكر الله في المجلس ربما نظرته العيون شزرا ورمته الأبصار احتقارا أو شكا في عقله، هل هو مجنون أم لا؟ سبحان الله العظيم. والله لو استغرق ذكر الله أنفاسنا وأزماننا ما أدينا حق الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. الآن بعض الناس مطالب بأن يأتي بكفارة المجلس بعد رغي وغيبة وكذب وفضول، ومع ذلك يثقل على لسانه هذا الأمر، ما يستطيع أن يقول كفارة المجلس، بينما النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله جل وعلا في السفر وفي الحضر وفي الصحة والمرض وفي السلم والحرب وفي حال الرضا وحال الغضب، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء عليه الصلاة والسلام، بل كان يربي أصحابه على ذكر الله في المواطن التي ربما يغفل الإنسان فيها عن ذكر الله. في السفر كان يقول: هذا جمدان جبل، سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. كان يحثهم على ذكر الله، كان يحثهم إذا نزلوا واديا أن يسبحوا، وإذا علوا شرفا أن يكبروا، ينزهون الله إذا نزلوا وهم مسافرون يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإذا علوا شرفا قالوا الله أكبر الله أكبر، يعودهم على ذكر الله ويجعلهم متصلين بذكر الله جل وعلا على الدوام والاستمرار. هذا هو المؤمن الذي يريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الله على هذه الأحوال وعلى هذه الأمور. كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، من هديه ومن صفاته عليه الصلاة والسلام الجود والكرم، كان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، حتى إن الجود لو كان إنسانا لكان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إذا جاءه شيء قال به هكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام. مرة قام فزعا بعد صلاة العصر مسرعا إلى بيته حتى إن الناس خشوا عليه عليه الصلاة والسلام، فإذا به يخرج إليهم ويقول لقد نسيت تبرا أو شيئا من المال أو الذهب، بات عنده عليه نسيه ما أنفقه عليه الصلاة والسلام، جاءه من اليمن وما أنفقه، فقام وأنفقه وقسمه على الناس، قسمه على الناس. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في الحديث الصحيح. والكرم علامة ومظهر من مظاهر الإيمان، لأن الله تعالى امتدح المؤمنين، امتدح الذين يجودون بما في أيديهم ابتغاء ما عند الله جل وعلا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الضيف ولم يجد شيئا عنده كان يبعث إلى جميع بيوتاته، تسع حجر تسع بيوتات ربما لا يجدون شيئا يقدمونه للضيف من زهده عليه الصلاة والسلام ومن تركه للدنيا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يتبادر الناس ويسارعون إلى أن ينالوا هذا الشرف العظيم فيأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ربنا جل وعلا أمر بالكرم، يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مقبوضة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تقبض يدك إلى عنقك، يعني بالإمساك والشح والبخل، ولا تبسطها بالإسراف والتبذير، وابتغي بين ذلك السبيل، بمعنى أن الإنسان لا يضيع بين البخل والشح ولا بين الإسراف والتبذير، وإنما يكون وسطا بحيث أنه يكون جوادا كريما. وكل شيء تبذله في سبيل الله وفي الخير حتى لو أنفقت مالك كله فلا يعد إسرافا. ولذلك أبو بكر تصدق بماله كله، تصدق بماله كله رضي الله عنه، وكل درهم صرفته وأنفقته في حرام فهو تبذير، والله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى لو كان درهم واحد في حرام هذا ماذا يسمى؟ تبذيرا. والإسراف هو أن تنفق زيادة على القدر في الأشياء المباح، هذا يسمى إسراف، إنه لا يحب المسرفين. مثل الوضوء الآن، تتوضأ فتزيد في الماء، هذا يسمى إسراف، أنت تستعمل أمر في عباد. الطعام كذلك حينما تزيد فيه وترميه هذا إسراف، إن الله لا يحب المسرفين. لكن درهم حرام درهم تشتري في حرام أو تشتري بحرام فيه، فإن هذا هو التبذير بعينه الذي نهى الله جل وعلا عنه. إذن الكرم صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس، ولذلك المسلم ينبغي أن يكون على هذا المسلك. بعض الناس عنده شيء من اليبوسة في قضية الكرم، عنده شح يقبض يده، لا يعرف عنه بأنه استضاف أو مثلا أنفق، لكن يجب أن يعود نفسه يجب أن يجعل الكرم له عادة وطبع وسجية، لأن هذا مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومما نقتبس من سيرته أنه كان من أرحم الناس بالناس. كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالناس، ولذلك امتدحه الله جل وعلا بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إن الكفار أصابتهم رحمته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك شيء أشد من يوم أحد؟ يعني مر عليك في حياتك موقف أصعب من يوم أحد؟ قال: نعم، يعني كثير مرت أيام في بداية البعثة. فذكر بأنه عرض نفسه على بني عبد ياليل بن عبد كيلان، فآذوه أذية شديدة وعارضوه معارضة عنيفة وحرضوا عليه الناس ليؤذونه عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم مكسور الجناح حزينا عليه الصلاة والسلام، حينما ردوا دعوته دعوة الفطرة رقراقة جميلة تقبلها النفوس الصافية، ومع ذلك أبوها. يقول: فإذا بجبريل ومعه ملك الجبال، فسلم جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذا ملك الجبال معي يستأذنك. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد مرني أطبق عليهم الأخشبين. يعني هؤلاء القوم الضالين، هؤلاء الذين تحجرت قلوبهم وتصحرت صدورهم، هؤلاء الذين بلغ فيهم القسوة مبلغا عظيما، حينما لم يكتفوا برد الدعوة بل مارسوا إقصاء وسحقا ومارسوا عنادا وطغيانا، مرني يا محمد بأن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جو ومناخ يساعد في قضية الانتقام والثأر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر، شوف الرحمة أين بلغت بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى بالكافرين نعم رحمهم، قال: لا أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وصدقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، فخرج من ظهر أبي جهل عكرمة، وخرج من ظهر أمية صفوان، وخرج من ظهر الوليد خالد. هؤلاء من الصحابة الأماثل الذين أعز الله جل وعلا بهم الإسلام. هذا هو نبينا عليه الصلاة، كان رحيما عليه الصلاة والسلام. مرة في أحد الغزوات وجد امرأة مقتولة، فتمعر وجهه وغضب وضاق صدره عليه الصلاة والسلام، فقال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل، وفي لفظ لتقاتل، ما كانت هذه لتقتل. رحمها عليه الصلاة والسلام، كان ينهى عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هؤلاء الكافرين، فلم يبعث جبارا عليهم، وإنما بعث هاديا لهم عليه الصلاة والسلام. كان يرحم هؤلاء عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هؤلاء الذين يمارسون القتل عيانا بيانا؟ أين نحن من هؤلاء الذين يسفكون الدماء المعصومة بدم بارد ويتلذذون في ذلك ويعتقدون بأن هذا قرب إلى الله جل وعلا؟ أسامة بن زيد يقول: غزونا الحرقات من جهينة في الحجاز، وكان رجل من المشركين لا يترك شاذة ولا فاذة، أثخن في المسلمين وسفك دماء المسلمين، فتصدى له البطل الحب ابن الحب أسامة بن زيد ابن حارثة الذي كان يلقب بالحب، وكذلك أسامة الحب، تصدى له وكان بطلا فلما علم المشرك بأن أسامة تمكن منه لاذ بشجرة فاحتمى بها، ثم رفع أسامة السيف عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. يقول أسامة فحصل في نفسي شيء، حصل في نفسي شيء، كيف قتلته بعدما قال هذه الكلمة؟ جاء في رواية أنه نقل للنبي عليه الصلاة والسلام، ورواية أخرى بأنه هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، خاف من السيف. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. فقال أشققت عن صدره؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة والله والله إني تمنيت ما أسلمت إلا يومئذ، يعني ليت كان إسلامي في هذه اللحظة بعد القتل حتى تكون حياتي كلها نظيفة وليس هناك جريرة أو جريمة أو شيء ارتكبت. قتله بعدما قال لا إله، وهو قد أثخن في المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالخلق، نهى عن قتل المعاهدين، قال من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. قتل معاهد رجل كافر دخل بأمان إلى بلاد المسلمين، حرم قتله وحرم سفك دمه، بل حرم الجنة على من قتله. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة. الآن يمارسون قتل شنيع باسم الإسلام، والإسلام منهم براء، شوهوا ملة محمد عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا مع كل أحد، لا يعرف الكبر عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تواضعا لله جل وعلا، تواضع مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه، مع الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويجلس مع العبد ومع الخادم، كان ربما ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وينام على السرير، وما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا من المباحات، ما كان يشغل أهله في قضايا مما يمارسه كثير من الأزواج الآن في قضايا اجتماعية أو في قضايا أسرية، بل كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله في بيته عليه الصلاة والسلام، الناس يتطلعون إلى أن يكتشفوا الحياة الأسرية ويكتشفوا الطبيعة النبوية في داخل البيت كيف كان، فماذا كان جواب عائشة؟ قالت كان بشرا من البشر، يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع دلوه ويفلي ثوبه أو يفلي ثوبه عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان خرج إلى المسجد. الله أكبر، حياة بسيطة فيها تواضع، فيها سكينة، فيها طمأنينة. كان بشرا من البشر، يحلب شاته عليه الصلاة والسلام، ويخصف نعله إذا انقطع، ويرقع دلوه، وكان يفلي ثوبه، يعني ينظف ثوبه عليه الصلاة والسلام، ويخيطه إذا كان فيه شيء. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. تأتيه الجارية الخرقاء وهو بين أصحابه، هذه الكواكب المضية حول البدر عليه الصلاة والسلام، يجلسون يستمعون إليه، فتقطع هذا الحديث، تقطع هذا الحديث وتغير هذا الجو، فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام لي إليك حاجة يا رسول الله، جارية صغيرة تقول لي إليك حاجة، فيقوم معها النبي عليه الصلاة والسلام فيقضي لها حاجتها في السوق. الله أكبر، لم يمنعه أبهة النبوة ولا عظمة الرسالة أن يتواضع لهذه الجارية. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتواضع وكان يذم الكبر ويبين عليه الصلاة والسلام بأن المتكبرين ليس لهم قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا ولا في الآخرة. يتكبر الإنسان على ماذا وعن ماذا؟ الإنسان إذا تأمل في حاله وفي حياته وفي خريطة حياته وجد حينما يتأمل بإيمان كأن مطارق إيمانية على رأسه تخضعه وتذله لله وتجعله متواضعا على الدوام والاستمرار. يذكر بأن مالك بن دينار رأى رجلا من وجهاء الناس مر بجوار المسجد قد شمخ بأنفه عاليا قد أسبل ثوبه متكبرا، فناداه فقال يا هذا اتق الله واترك هذه المشية التي يبغضها الله. فقال له أما تعرفني؟ تدري مع من تتكلم؟ يعني هذا معنى الكلام، تدري مع من تتكلم؟ قال نعم أعرف. قال من أنا؟ قال أنت أصلك نطفة مذرة، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا 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 أنت أيها الإنسان، هذه خريطة حياتك، هذا أصلك وهذه نهايتك وهذا حالك. فطأطأ الرجل رأسه خجلا واستحى واعتذر. لماذا يتكبر الناس؟ إن تكبر متكبر بسبب ماله فالمال إما في حادث وإما إلى وارث. إن تكبر الناس إن تكبر إنسان بسبب منصبه وجاهه فإن هذه الجبهة وهذا الوجه الأغر الصبيح سيمرغ يوما في التراب وسيوضع في أطباق التراب. فعلى ماذا تتكبر؟ حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا أسبل ثوبه ورجل شعره ومشى متكبرا، قال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كان يتواضع عليه الصلاة والسلام. دعاه مرة قن، تعرفون ما معنى القن؟ حداد. دعاه إلى بيته فاستجاب لعزيمته ولدعوته. ما قال أنا رسول الله كيف أذهب إلى فلان؟ ذكرت لكم قصة الجارية مشى معه. كان عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس مع الفقراء والمساكين، ما كان يميز نفسه عن الناس عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالأطفال، يحب الأطفال ويداعبهم، وكان عليه الصلاة والسلام يرحمهم، حتى إنه إذا مرض طفلا أو كان في سياق الموت ما كان يتحمل عليه الصلاة والسلام رؤية هذا الطفل بسبب تلك الرحمة التي تربعت على عرش قلبه عليه الصلاة والسلام. دعته مرة ابنته فقالت استأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ابن لها في سياق الموت. فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما اعتذر، فأكدت عليه فأتى، فلما وضع الطفل بين يديه قالت الرواية فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابس، فذرفت عيناه عليه الصلاة، بكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن وقاص ما هذا يا رسول الله؟ فقال إنها رحمة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. كان عليه الصلاة والسلام يتأثر حينما يرى طفلا مريضا، كان يعوذ أولاد بناته الحسن والحسين، يعوذهما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان عليه الصلاة والسلام يداعب الأطفال، يداعبهم ويمازحهم. قال لأبي عمير أخ لأنس بن مالك، كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان عنده طائر، النغير طائر من قاره أحمر، يقول ما فعل النغير؟ وكان يأخذ بأذن أحد الأطفال ويقول يا ذا الأذنين، يمازحه عليه الصلاة والسلام. وإذا عاد من السفر كانوا يسرعون إليه عليه الصلاة والسلام فيضعهم أمامه وخلفه عليه الصلاة والسلام. تعرفون الطفل إذا ارتاح لإنسان يقبل إليه بشدة، بخلاف بعض أصحاب الصلف والقسوة ممن تصحرت قلوبهم، إذا رآهم الأطفال في طريق هربوا إلى طريق آخر. حتى بعض الآباء وللأسف الشديد يمارس هذا الأمر في بيته، فتجد بينه وبين أطفاله مسافات. لماذا؟ لأنه يدخل آمرا ناهيا، يدخل كالأسد الغضنفر، يدخل معنفا مشددا، وما يتواضع لأطفاله. ولذلك تجد بين الوالد وبين بعض أطفاله مسافة، تجد وحشة في صدر الطفل تجاه والده. لماذا؟ لأنه ما تواضع الوالد له. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكان الأطفال يحبونه ويسرعون إليه ويكونون كنفتيه وبل أمامه وخلفه على الدابة. هكذا كان عليه الصلاة يرحم الأطفال. يقول أنس بن مالك، تعرفون بأن أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان عمره 10 سنوات لما بدأ الخدمة. يقول والله ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعل. تعرفون طفل ويخدم النبي أكيد يصدر منه خطأ، ما كان رسول يواجهه بمثل هذا، ما كان يواجهه بمثل هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع لهؤلاء الأطفال عليه الصلاة والسلام. إذا انتقلنا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لنأخذ ولنقتبس من حياته، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتواضع مع نسائه. لم يجعل من عظمة الرسالة وأبهة النبوة حاجزا بينه وبين زوجاته، مثل ما قالت عائشة كان بشرا من البشر، كان يخدم في بيته، كان يتواضع لنسائه، كان يتحمل تلك الغيرة العنيفة من بعض نسائه، وهي غيرة طبيعية لأن الجميع يحب أن يفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حق مشروع لجميع زوجاته. وكان يتحمل عليه الصلاة والسلام هذه الغيرة من نسائه عليه الصلاة والسلام، كان يتواضع لهن وربما مازحهن وربما تحمل تلك الأذية. تعرفون القصة لما أرسلت بعض نسائه، أرسلت بإناء فيه طعام في بيت عائشة، كانت عائشة من أشد النساء غيرة وهي البكر الوحيدة، فلما رأت الخادم بيده الإناء من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نبض عرق الغيرة في صدرها، فضربت الإناء فانكسر وانكفأ. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غارت أمكم، ما سب ولا جدع ولا عنف ولا طلق أبدا. قبل شوي في البرنامج وأنا جاي واحد طلق زوجته، لماذا؟ يقول وديتها للمستشفى سوي تحاليل ورفضت، يقول حلفت عليها بالطلاق أني ما أوديها المستشفى مرة ثانية. الآن بعض الناس يطلق على الأكل وعلى الشرب وعلى الكرم وعلى كذا، أصبح الطلاق لعبة بألسنة الرجال. الطلاق الإجراء الأخير والنهائي جعله الله جل وعلا، ولكن الناس لعبوا واستهزأوا بهذا الطلاق. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا هذا استهزاء ولعب واستهتار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل نساءه عليه الصلاة والسلام والغيرة، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يتيح لهن شيء من الممارسات المباحة، يمارسن اللهو المباح والأشياء المباحة. ما كان يغلق عليهن البيت مثل ما يفعل بعض المتشددين الذين يفهمون الشريعة غلطا. تقول لي امرأة والله إنني أعيش في سجن، سجن، يقول حتى شبابيك البيت مغلقة، ما أستطيع أن أشم الهوى ولا أرى النور. وزوجها متدين، يقول هذا هو الشريعة، وهذا هذا ظلم واتهام للشريعة بما ليس فيه. اسمع إلى هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها. جاء الحبشة يرقصون في يوم العيد رقصة شعبية مثل ما نسميها الآن العرضة الشعبية أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية في داخل المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أتحبين أن تنظري؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت فوضعت رأسي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام أنظر إلى الحبشة وهم يرقصون بالدرق، عندهم أسلحة حربية يرقصون رقصة شعبية، فسمح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر. هذا يسمى اللهو البريء، يعني مثل ما يذهب الإنسان إلى منتزهات إلى أماكن محتشمة محتشمة مثلا ما فيها شيء من التهتك، هذا مما لا بأس به. السفر، الزيارة، الخروج إلى البحر، إلى الصحراء، إلى المنتزه، ما فيها شيء، هذا كله مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سابق عائشة وهو مسافر، فسبقها في الأولى وسبقته في الثانية أو العكس، فقال هذه بتلك، هذا لهم بريء ومباح. بل جاء في المسند والسنن بإسناد محل نظر عند بعضها للعلم أن جارا فارسيا للنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وكان مشهورا بطعام له رائحة طيبة، حتى إن الصحابة كانوا يتحدثون بهذا الرجل، كان يصنع طعام عجيب هو وأهله، فأحب أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال وهذه، يعني عائشة، تذهب معي؟ فقال لا يا رسول الله، يظهر الرجل بيته ضيق أو طعام قليل. فقال رسول إذا لا. ثم دعاه الثانية فقال وهذه، فقال لا يا رسول الله، في لفظ أنه في الحديث قال هكذا بيده، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لدعوته. وفي الثالثة أيضا دعاه فرضخ الرجل فقال نعم، فخرجت عائشة في إثر النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب لي النبي صلى الله عليه وسلم له ودعا زوجته معه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياة طبيعية ليس في هذا التشدد والتنطع. والناس الآن طرفي نقيض، بعض الناس الآن بيته أشبه بفندق، مثل الفندق، يدخل يأكل ويشرب ويغسل الملابس ويكون ويطلع، لا تربية ولا تعليم ولا توجيه ولا أمر ولا نهي ولا إرشاد، وكأنه ضيف ويترك الحبل على الغارب. وهناك تطرف في الجانب المقابل، وهو فهم مغلوط للشريعة، وهو التشدد بحيث أنه يمنع كل شيء ويحرم كل شيء، هذا لا شك أنه ليس من الشريعة، هذا مما ينفر عن دين الله جل وعلا. وما أجمل الوسط، وهذا كامل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته وفي سيرته وفي تعامله عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من هديه أيضا أنه كان يمازح أصحابه ويداعب أصحابه عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يشيع جو من الطمأنينة والراحة إذا ألقيت في مجلسه طرفة، أو ما يسمونها الآن نكتة، يسمون الناس نكتة، هي طرفة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطل قيمتها ولا يفسد الفرحة ولا تلك الابتسامة التي ترتسم على محيي الناس، بل إذا قال أحد شيئا تبسم عليه الصلاة والسلام، وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستمع إلى أصحابه وهم يتحدثون عن أيام الجاهلية الظلماء وكيف كانوا يعبدون الأصنام وكذا، ويضحكون وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام. مرة جاءته امرأة تشكو زوجها، فقال زوجك الذي في عينيه بياض؟ قالت لا يا رسول الله. قال بلى. فرجعت المرأة تخبر زوجها، تقول يا رسول، تقول إن الرسول يقول عينك فيها بياض؟ قال نعم، قد صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان في عينيه بياض وسواء. وجاءه رجل قال احملني يا رسول الله، قال إن حاملوك على ولد الناقة. فقال وماذا أفعل بها؟ ظن بأنه سيحمله على الحوار ولد الناقة الصغير. فقال وهل تلد النوق إلا الجمال؟ يقصد ولد الناقة الجمل يعني. هذه ممازحة وملاطفة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءته عجوز أيضا تقول أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال الجنة لا يدخلها عجائز. فولت تبكي، فقال أخبروها بأن الله تعالى يقول عربا أترابا، فأخبرت بذلك، وهذا ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام. بل كان رجلا يقال له زاهر أعرابي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يمر عليه في البادية، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في السوق وهو لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليشتري، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، يعني احتضنه من الخلف هكذا، ثم قال من يشتري العبد، من يشتري العبد، يمزح النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بأنه سلم بأن الذي احتضنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، فقال لا أنت عند الله كذا وكذا. فكان يحب أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتيح مثل هذه الفرص لأصحابه بل ولنفسه عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها الحكمة، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك الاستجمام وطلب الأشياء هذه مهم، لأن بعض الناس وللأسف، لماذا أقول هذا الكلام؟ عندنا تدين مغشوش عند بعض الناس، عندنا فهم مغلوط عند بعض الناس، يظنون بأن الإنسان لا بد أن يكون دائما مكفهر الوجه، مقطب الجبين، دائما جاد في حياته، جاد في حياته، وهذا لا شك أنه سيخرجه عن الاعتدال إلى الغلو. ولا بد، لأن هذه النفس هكذا طبيعته، هكذا خلقها الله جل وعلا. والمقصود أيها الفضلة بأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمارس شيء من هذا العمل وشيء من هذا الخلق، لكن بشرط أن لا يكون كذبا، وهذا مهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس. مثل ما بعض الناس يختلق الآن قصص على أشخاص أو أفراد أو بلدان ويروجها ليضحك الناس، هذا محرم ولا يجوز لأنه كذب. أما الأشياء التي هي صدق، مثل ما قال الصحابة، قال يا رسول الله نراك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا صدقا أو حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيبتعد الإنسان عن الكذب ويعتني بالصدق، ولا يجعل المزاح طبيعة وسجية له، ما يجعل المزاح طبيعة وسجية له. بعض الناس الآن يأخذ من كلامنا هذا، يقول ها شوفوا الشريعة الحمد لله كذا وكذا، فيكون الوقت كله مزاح وكله هزل. لا، ما نقول بهذا، لأن من أكثر من شيء عرف به. تقول عائشة هاجرت معنا امرأة مزاحة، امرأة كثيرة المزاح، معروفة بالمزاح، هاجرت من مكة إلى المدينة. يقول فقلت أنظر إليها، يقول فنزلت على امرأة مزاحة، بحثت عن امرأة من جنسها فنزلت عندها، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. المقصود بأن لا يكون الإنسان هكذا ديدنه وهجيراه وهكذا طبيعته، لا، وإنما يستعمل هذا في الترويح عن النفس، في التلطف مع الآخرين، في يعني خلق جو، مثل ما يقولون إذا كان هناك مشكلة أو كذا ممكن الإنسان يشيع جو من الطمأنينة والراحة حينما يتعامل بمثل هذه الأساليب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته تمشي بشيء معتدل، بمعنى أن العبادات كان عليه الصلاة والسلام يؤديها بانتظام ويؤديها باعتدال. وكان عليه الصلاة والسلام مثلا لو جئنا إلى صلاة نجدها مثلا معتدلة، كان يصلي الفرائض ويصلي الرواتب، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل، كان يصلي 11 ركعة، وربما زاد على ذلك إذا احتاج الأمر، مثل ما ورد بأنه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يصلي مثلا ضحا، قيل بأن هذه صلاة الفتح وقيل بأن صلاة الضحى، على يعني خلاف طويل بين أهل العلم. المقصود بأن العبادات والعادات، أمور الدنيا، أمور الدين، كان عليه الصلاة والسلام بانتظام معها صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم. من الأمور التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقضية الوفاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أوفى الناس، من أوفى الناس كان عليه الصلاة والسلام، كان وفيا لزوجاته، وفيا لشركائه، كان وفيا لمن له عليه، لمن عليه له حق عليه عليه الصلاة والسلام. تذكرون ما حصل في غزوة بدر، وحينما هزم المشركون نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتل القليل من المشركين، أبو جهل وأضرابه ممن قتلوا، فقال: والله لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لأعطيته. الله أكبر. المطعم ابن عدي مات مشركا، المطعم ابن عدي مات مشركا. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ جعله لأن هناك قصة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف ورده أهل الطائف وحرشوا عليه العبيد والصبيان والمجانين ليضربوه ويؤذوه، فلما رجع إلى مكة اهتبل صناديد قريش هذه الفرصة ليقطع الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة. قالوا: هذه فرصة ثانية، هو خرج بنفسه إذن لا يعود إليها أبدا. فمن الذي وقف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ المطعم بن عدي وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهدد قريش إن هي استمرت في منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، هددها بأفعال تعلم قريش بأنه يستطيع تنفيذها، ولذلك حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فتذكره في تلك اللحظة وقال: لو كان حيا ثم سألني هؤلاء النتن لا يعطيه. الله أكبر. ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول هذا الكلام في هذا الظرف؟ ما دفعه إلا أن يربينا، يربي أصحابه ويربي أمته على الوفاء حتى ولو كان إنسانا كافرا. يجب على المسلم أن يكون وفيا وأن يتعامل بأخلاقه وبعقيدته وبما يبلي عليه دينه، يمليه عليه دينه، لا أن يتعامل بعقائد الآخرين وبأخلاق الآخرين. الآن وللأسف الشديد بعض الناس لمجرد موقف فقط ينسى كل شيء، ينسى كل شيء. الآن كثير من الناس بينهم شراكات وأعمال وخدمات ومساعدات، خطأ واحد من شريك مع شريكه أو من صاحب مع صاحبه يجعله والعياذ بالله يعني يفجر في الخصومة ولا ينظر إلى تلك الحقبة وذلك الوقت الذي قضياه معا في أحسن حال. هذا ليس من أخلاق المسلم. لذلك الإنسان إذا حدث بينه وبين شريكه مثلا أو صديقه أو جاره أو قريبه شيء، ينبغي أن يعني يسافر بقلبه وبروحه إلى الأيام الحلوة الجميلة، إلى البر، إلى المعروف، إلى الكرم، إلى الوقفات الجميلة التي كانت من هذا الرجل معك، لا أن يقف ويجعل من هذا الموقف ويعمم هذا الموقف على الحياة كلها ويقول لا خير فيه أبدا. هذا ليس من خلق أهل الإسلام. والله تمر علينا قضايا حقيقة من أعجب يعني الأمور التي تحدث بين الناس، مجرد خطأ بسيط، مجرد مشكلة بسيطة، وعشرة سنين ربما تكون عشرة طفولة، طفولة وهم على أحسن حال، فينفجر الوضع بينهم ويصبح والعياذ بالله نارا مؤججة يتهتك فيها الإنسان ويقول الهجر والزور والكلام الباطل. نسأل الله العافية والسلام. نكمل بعد الأذان. الحمد لله، وقفنا عند وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان وفيا مع كل أحد، فإذا كان وفاؤه مع هذا المشرك الذي مات على الكفر فكيف بوفائه عليه الصلاة والسلام مع أهله، زوجاته، مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا شك بأنه كان عليه الصلاة والسلام من أوفى الناس في هذا الباب، ولذلك كان ربما ذبح الشاة ويقسم لحمها على صويحبات خديجة زوجته التي ماتت في مكة، وهي أول من أسلم من النساء، وهذا وفاء منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوفاء خلق عظيم، ولذلك يجب على المسلم أن يحمله في صدره وأن يمارسه عمليا، يمارسه عمليا. فكل من له عليك حق يجب أن تكون وفيا له. والوفاء والله لا يكلفك شيء، ما يكلفك شيء الوفاء. الوفاء خلق تتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتبتغي الأجر من الله جل وعلا. الوفاء وجه طلق وكلمة طيبة. الوفاء ذكرى جميلة تذكر فيها من له، من له عليك حق. وأعظم الوفاء بالنسبة للإنسان في حياته الوفاء لوالديه، لأنهما، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجوده في هذه الحياة. ولذلك الوفاء لهما يكون ببرهما وبالإحسان إليهما وبعدم عقوقهما. الوفاء أيضا للمعلم الذي كان سببا من أسباب تفتحك على هذه الحياة ومعرفتك العلوم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. والأول يقول: من علمني حرفا كنت له عبدا. للأسف الشديد الآن نحن في وقت أصبح المعلم محل التندر والسخرية والاستهزاء، وهذا والله أمر يوجع القلوب. بدل أن يكون الإنسان وفيا لمعلمه أصبح الأساتذة الآن محل النكت عند الطلاب، وهذا يدل على سوء التربية، نسأل الله العافية والسلام. المعلم الوفاء له يكون بكثرة الدعاء له، سواء كان حيا أو ميتا، حاضرا أم غائبا، يذكر بخير وتدمح سيئته وتستر ويستر عيبه إن كان منه، إن صدر منه شيء. هذا هو الوفاء، الوفاء للمعلمين. كذلك الوفاء للزوجة، وفاء الزوجة لزوجها، هذا أمر غاية في الأهمية. هذه العشرة بين الزوجين يجب أن تبنى على مثل هذا الوفاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. بعض ضعاف العقول ورقيق الدين بمجرد أن يحصل من زوجته خطأ تجده والعياذ بالله يقيم الدنيا ولا يقعده، ويجعل من هذا الخطأ منطلق إلى هدم حياته. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. كذلك بعض النساء وللأسف تجدها عاشت مع زوجها عقدين أو ثلاثة، بمجرد خطأ أو تقصير قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ليس من أخلاق المؤمنات، بل يجب عليها أن تحفظ ود زوجها وأن تحفظ الوفاء له، وأن تنظر إلى ما كان يقدمه، كان ربما سهر لأجلهم وأضنى بدنه وحياته لأجلهم، كان يكتسب لهم بعرق الجبين وبكد اليمين. أن تحفظ له هذه الحياة، وأن وهذه قاعدة يا إخوة ويا أخوات، قاعدة أن الإنسان إذا رأى عيبا من أخيه يجب أن ينظر إلى الأشياء الجميلة، فإنها تذوب، يذوب هذا العيب وهذه السيئة في بحر حسنات هذا الإنسان. أما إذا ركز على هذه النقطة السوداء فإن الدنيا ستظلم أمامه، وإنه سينظر إلى شيطان، ولا يمكن أبدا أن ينظر، إلى إنسان، سيشيطن هذا الإنسان الذي أمامه. لماذا؟ لو ركز على هذه النقطة وعلى هذه السيئة. الوفاء أيضا لكل من يستحق الوفاء مثل الأوطان. الأوطان هذه ينبغي أن نكون أوفياء لها، والوفاء لهذا الوطن يكون بالدعاء لله جل وعلا باستمرار الأمن والأمان فيه، وبحفظه من كيد الكائدين ومن شر الأشرار. الوفاء لهذا الوطن ينبغي أن يكون بالحفاظ على مقدراته وعلى بناه التحتية وعلى جميع مقدرات هذا الوطن. من الوفاء لهذا الوطن حمايته من تسلل الختلة، تسلل المحدثين والمخربين. هذا من الوفاء للوطن. ما يقول الإنسان: والله ما عليه، هذه اختصاص جهات وكذا، هذا من عدم الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجته قريش من مكة ما كان راغبا في الخروج، فلما وقف على الحزورة التفت التفاتة تأسف وتألم توجع، فيقول والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما وصل المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، حتى أن الصحابة تأثروا، لأنهم حتى أبا بكر وبلال كانوا يقولون الأشعار والأرجاز في مكة، وهذا من الوفاء، الوطن الذي منه خرجت وعلى أرضه درجت، الوطن الذي تنسمت عليله وهواءه وشربت ماءه له حق عليه بأن تكون وفيا له، وإذا دعيت إلى نجدته وإلى الدفاع عنه تكون أول الناس وأول المستنفرين، وأن لا تتأخر ولا تتلجلج. نعم، هذا هو نوع من أنواع الوفاء التي ينبغي للإنسان أن يحملها في صدره. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام محبا للخير للناس، وأعظم الخير الذي كان يبذله للناس هو دعوتهم إلى الله جل وعلا، ودعوتهم إلى دخول الإسلام، ودعوتهم إلى الاهتداء بهذا النور. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيما كما ذكرت في أول المحاضرة، وكان حريصا أيضا على هداية الناس، حتى إنه كان يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما كان يحول بينه وبين دعوة الناس شيء، بل إنه وصل به الحال إلى درجة المرض حينما يرى الناس وهم يتساقطون في الجحيم وفي جهنم ويموتون على غير الإسلام، فعتب الله جل وعلا عليه بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل إن عليك إلا البلاغ، نصوص كثيرة في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو وقف أمام كل قضية بمثل هذا الموقف الذي يحمل الهم والألم فإنه ستنفلت حياته ولا يستطيع الاستمرار في الدعوة. ولذلك قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على دعوة الناس إلى الخير، وكانت هذه الدعوة محفوفة باللين وبالرفق، حتى إن الله امتدحه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان رفيقا لينا سهلا عليه الصلاة والسلام، كان يحبب الإسلام إلى الناس، بخلاف بعض الناس الآن يبغض الإسلام إلى الناس، يبغض الدين إلى الناس، لا، كان يحبب الدين إلى الناس. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، كلمة الفطرة، ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر على الناس، وإنما قولوا لا إله إلا الله تفلح. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأتي الناس وهم في سياق الموت ليدعوهم إلى الله، لأنه لا يريد تجميع ولا تكثير سوانت، بقدر ما يريد إنقاذ الناس من النار. أبو طالب عمه لما علم بقرب دنو أجله أتاه وجلس عند رأسه يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأظله أصحابه قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان غلام يهودي افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، يسأل عن يهودي، الله أكبر، يهودي يسأل عنه. أحيانا الحديث يمر وما نقف هذه الوقفات، يمر علينا الحديث فقط قد نأخذ منه حكما فقهيا، لكن لا نعيش بأرواحنا مع هذه المواقف. الرسول بعظمته وبمقامه يسأل عن غلام يهودي، ما هذه العظمة؟ هذه لا تكون في شخص إلا في النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له بأنه يحتضر فجاءه مشى برجله عليه الصلاة والسلام وطرق الباب ودخل وجلس عند رأسه يقول له يا بني قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى والده كأنه يستشيره، فقال أطع أبا القاسم لأنه يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا إله إلا الله فمات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، أنقذه الله بي من النار، الله أكبر. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة ليست قائمة على التجميع والتحزيب، لا، دعوة قائمة على إنقاذ الناس من النار، على دلالة الناس إلى طرق الخير والصلاح، دعوة لا يصادر فيها الإنسان الإسلام. بعض الناس يقول والله أنا هذا طبعي، تجده غليظ خشن صلف، يقول والله هذا طبعي أنا ما أقدر أغير طبعي. إذن اجلس في بيتك، لا تدعو الناس بهذه الطريقة، لأنك بهذا تنفر الناس عن الإسلام، تنفر الناس عن الخير. لا، كن رحيما سهلا لينا، تحبب الدين إلى الناس حتى يتغلغل في صدورهم. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يرفض العنف هذا الذي قد يصدر بسبب موقف من المواقف. جاءه اليهود فقالوا السام عليك، طرقوا الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليك، السام يعني الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الكلمة ويعرف معناها، فقال وعليكم. هنا سمعت عائشة حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق، فانتفضت وغضبت لحبيبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طبيعي، يمكن لو كنا مكانها أو في ذلك الوقت لفعلنا أكثر من فعله. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام السام عليه، فقالت بل عليكم السام واللعنة والغضب. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام تجاهها؟ قال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت وعليكم. جاء في لفظ بإسناد الصحيح فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الله أكبر، يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ الخشنة القاسية السيئة، ثم يرد ردا رحيما مؤدبا الله أكبر. إذن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. لذلك بعض الناس يقول لي أخي أنا ما أملك نفسي. كيف ما تملك نفسك؟ يجب أن تروض نفسك وفق هذا الخلق العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة، أن تقول الكلام الطيب. الحديث أيها الفضلاء والفاضلات مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع هديه ومع حياته ومع سيرته حديث طويل، طويل وطويل، لكن حسبنا أننا ذكرنا شيئا، لعلي أكون قد أجدت وأفدت، وأسأل الله تعالى الإخلاص وأن نكون من المتبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا بأن أتقدم بعد شكر الله رب العالمين وحمده والثناء عليه بشكر القائمين على هذه المؤسسة الرائدة والطيبة والخيرة في إمارة أم القيوين، والتي ترعى القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، تقيم المحاضرات. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم النجاح والتوفيق، وأدعو الله جل وعلا لسمو الشيخ سعود بن راشد المعلى بطولة العمر على طاعته وبالتوفيق الدائم والنجاح المستمر، وأدعو الله لولاة أمر هذا البلد بالتوفيق وبالسداد، وبأن يعلي شأن هذا البلد المبارك، وأن يحميه من شر الأشرار وكيد الفجار. وأدعو الله لجميع المسلمين بأن يحفظ عليهم إيمانهم وإسلامهم، وأن يحفظ أوطان المسلمين، وأن يبارك فينا وفيكم أجمعين، وأن يصلح النيات والذريات. وأشكركم على حسن الحضور وعلى حسن الاستماع والإصغاء، وأشكر أيضا مقدم المحاضرة فضيلة الشيخ جزاه الله خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.